المستخدمة في هذه المناورة هي نتاج الصناعات الدفاعية المحلية. وأضاف العميد تانكسيري أن القوات ضربت أهدافا متعددة في المياه سواء تحت السطح أو على سطح البحر وكذلك في الأجواء. أنجزت كبرى شركات التكنولوجيا الإيرانية والروسية 5 اتفاقيات تعاون في ختام اجتماعات مشتركة في موسكو. ووقع ممثلو 5 شركات تكنولوجية إيرانية اتفاقياتهم رسميا على شكل عقود بعد اجتماعات ثنائية مع نظرائهم الروس في حفل حضره السفير الإيراني ونائب وزير الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات ونائب وزير التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام في الاتحاد الروسي. وسافرت وفود هذه الشركات الإيرانية إلى موسكو في إطار الاجتماع الخامس لمجموعة العمل المشتركة بين إيران وروسيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث استمرت هذه الاجتماعات لمدة يومين متتاليين. قال الأمين العام لحزب الله أن لا أحد في العالم يستطيع منع الحزب من امتلاك القدرة الدفاعية، مشددا على عدم التراجع والاستسلام وعلى مواصلة الدفاع عن لبنان وشعبه. وأكد الشيخ نعيم قاسم أن حزب الله لن يتراجع ولن يستسلم ولن يعير الكيان الإسرائيلي وأمريكا وخدامهما أي أهمية، موضحا أن الاعتداءات المستمرة سببها مشروع الاحتلال وليس سلاح حزب الله. وأضاف أن أمريكا والاحتلال لا علاقة لهما بشؤون لبنان الداخلية وأنهما سيفشلان في حال توحيد الصفوف، معتبرا إشراك رئيس مدني بآلية الميكانيزم مخالفة وسقطة إضافية إلى خطيئة قرار الخامس من آب. شن طائرات الاحتلال فجر اليوم غارات مكثفة على أرجاء متفرقة من شرقي قطاع غزة بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار تركز داخل نطاق الخط الأصفر ومحيطه. وأفادت مصادر طبية بإصابة فلسطيني شمال قطاع غزة، في حين نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف في منطقة الشيخ زايد شمالي القطاع. وشن طائرات الاحتلال أحزمة نارية شرقي مدينة غزة وغارات شرقي خان يونس، فيما شنت غارات على مدينة رفح جنوبي القطاع وغارة شرقي مخيم المغازي. وتواصل قوات الاحتلال خرق وقف إطلاق النار المعلن في قطاع غزة عبر عمليات قصف وإطلاق نار متكررة ونسف منازل المواطنين في مختلف مناطق قطاع غزة. ومع تواصل خروق الاحتلال لاتفاق غزة، يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الإعلان عن المرحلة الثانية من خطته قبل عيد الميلاد. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
غزة مدينة الصمود والمعاناة المستمرة تحت وطأة العدوان الإسرائيلي، حيث تتواصل فيها الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار. فبينما يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإعلان عن المرحلة الثانية من خطته قبل عيد الميلاد، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على المدنيين والبنية التحتية مخلفا شهداء وجرحى وقصفا على منازل ومناطق عامة شمالا وجنوبا وشرقا من القطاع. وقد سجلت السلطات الفلسطينية أكثر من 500 خرق منذ بدء سريان الاتفاق، ما يعكس الانتهاك المستمر للالتزامات الإسرائيلية. وتنص المرحلة الثانية من خطة ترامب حسب مصادر أمريكية لموقع أكسيوس على انسحاب إضافي لقوات الكيان الإسرائيلي من مناطق تحت سيطرتها في غزة ونشر قوة دولية وإرساء هيكلات حكم جديد تحت إشراف مجلس الأمن الذي سيرأسه ترامب ويضم نحو 10 قادة من دول عربية وغربية. كما يتبع هذا المجلس مجلس تنفيذي دولي يضم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ومستشاري ترامب جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، إضافة إلى مسؤولين كبار من الدول المشاركة، فيما ستتولى حكومة التكنوقراط فلسطينية من 12 إلى 15 شخصا إدارة القطاع بعيدا عن أي فصيل سياسي. ورغم جهود الوساطة الدولية والضغط الأمريكي لإنجاح المرحلة الثانية من خطة ترامب، يواصل الاحتلال الإسرائيلي رفض الالتزام بالاتفاق، كما يعرقل الجيش الإسرائيلي وصول المساعدات وفتح المعابر، ما يفضح رفض تل أبيب الحقيقي لتنفيذ أي التزامات، ويثبت أن استمرار العدوان هو العامل الرئيسي في تهديد وقف إطلاق النار. وفي المقابل تواصل حماس التزامها بكل بنود الاتفاق، بما في ذلك تسليم جثث الأسرى واستعدادها لنزع أسلحتها الثقيلة ضمن التفاهمات. وتعمل الولايات المتحدة والوسطاء على تحريك الملفات السياسية والدبلوماسية، لكن العائق الرئيسي يبقى رفض الاحتلال للالتزام بما تم الاتفاق عليه، ما يجعل النجاح الحقيقي للمرحلة الثانية مرهونا بإرادة الكيان الإسرائيلي وليس فقط بالتخطيط الأمريكي أو التزامات الطرف الفلسطيني.
أعربت 8 دول عربية وإسلامية في بيان مشترك عن قلقها إزاء تصريحات إسرائيلية بشأن فتح معبر رفح باتجاه واحد لإخراج سكان غزة إلى مصر. وجاء في البيان المشترك لوزراء خارجية مصر، الأردن، السعودية، قطر، الإمارات، تركيا، باكستان وإندونيسيا رفض هذه الدول بشكل تام أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني. وأكدت الدول ضرورة الالتزام الكامل بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة وما تضمنته من فتح معبر رفح في الاتجاهين وتنفيذ جميع الاستحقاقات دون إرجاء أو تعطيل. وقال البيان أنه يجب تثبيت وقف إطلاق النار ووضع خطة أو حد لمعاناة المدنيين وإدخال المساعدات إلى غزة دون قيد أو شرط. اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان الفلسطينيين خلال اقتحامها بلدة بدو شمال غربي القدس بعد أن أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام بكثافة في البلدة. وفي جنين شهدت بلدة برقين مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي خلال عملية اقتحام البلدة، كما شهدت بلدة بيت ريما في رام الله اندلاع مواجهات مماثلة. أما في الخليل فقد حاول مستوطنون في منطقة يطا منع أصحاب أرض فلسطينية من حراستها بدعوى حماية خط مياه وضعوه حديثا قبل أن تغلق القوات الإسرائيلية المنطقة وتصادر مفاتيح الجرارات الزراعية. أعربت وزيرة الخارجية الكولومبية عن رفض الحكومة لأي اقتراح باستخدام القوة العسكرية داخل الأراضي الكولومبية. وشددت روزا مابي في بيان على أنه لا يجوز لأي دولة القيام بعمليات مسلحة على أراضي دولة أخرى دون موافقتها الصريحة. كما أكدت الوزيرة الكولومبية أن بوغاتا تراقب بقلق بالغ التطبيع المتزايد للعمليات غير المصرح بها خارج الحدود الإقليمية والتي خلفت عشرات الضحايا في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، مشيرة إلى أن هذه الأحداث تقوض النظام القانوني الدولي. في ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها: طهران تختبر وبنجاح صاروخا يتجاوز مداه الجغرافي مساحة الخليج الفارسي. الشيخ قاسم يؤكد أن لا أحد في العالم يستطيع منع حزب الله من امتلاك القدرة الدفاعية. الكيان الصهيوني يواصل خرق وقف إطلاق النار ويشن غارات مكثفة شرقي قطاع غزة. شكرا على جميل الإصغاء، السلام عليكم.
إذاعة طهران العربية
فسحة لتبادل الأفكار والرؤى النابضة بالحق والحقيقة
عبر التجوال في الفضاءات القرآنية والدينية
والتربوية والاجتماعية
والثقافية والسياسية.
إذاعة طهران العربية
محاولة لتعريف إيران الإسلام ثقافة وفكرة،
جغرافية وتاريخا،
أدبا وشعرا،
وقراءة لأهم أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه والإمام الخامنئي دام عزه،
وتواكب على مدى 24 ساعة لتقديم الخبر الصحيح
والتعليق السياسي الرصين.
إذاعة طهران العربية
بعمر يربو على 70 سنة، تعهدت بإنتاج برامجها للأطفال واليافعين
عبر تمثيليات شيقة
وحوارات للشباب والمرأة
والأسرة والمجتمع
مع قراءات دينية
وموضوعات قرآنية،
بالإضافة إلى برامج صحية وطبية
وثقافية وأدبية.
إذاعة طهران العربية
تغطي أهم الأحداث في إيران والمنطقة عبر الحوارات السياسية،
وتبث صوتها للقضية الفلسطينية يومياً عبر صوت فلسطين،
وتشارك اليمن مستجداتها بمصداقية وواقعية.
إذاعة طهران العربية،
ويبقى للصوت مكان،
ويبقى للصوت مكان.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
أعزائي المستمعين أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم دنيا الشباب، البرنامج الذي يفتح نوافذ الحوار ويمنحكم مساحة للتفكير والإلهام، ويسلط الضوء على قضايا تلامس حياة الشباب وتوجهاتهم. حلقتنا اليوم تأخذنا إلى موضوع جميل وعميق، وهو الصداقة بين الطالب والمعلم. للمشاركة في هذا الموضوع نحن باستقبال اتصالاتكم عن طريق أرقام هواتف البث المباشر، وهي 22013762، الرقم الثاني 22013768، أما الرقم الأخير وهو 22013848. علماً بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 009821. أما رقم الواتساب ننتظر اتصالاتكم، رسائلكم، أيضا أسئلتكم. إذا وجدت لديكم أسئلة لضيف البرنامج، مقترح لبرنامج دنيا الشباب، لديكم موضوع حول يعني تختارون موضوع حول قضايا الشباب، طبعا الرقم كالتالي، رقم الواتساب هو 00989973794341. أما موقع إذاعة طهران العربية هو arabicradio.ir، قناة إذاعة طهران العربية على تيليجرام @arabicradio.ir. نعم أحبتي، موضوعنا هو الصداقة بين الطالب والمعلم، هذه الصداقة التي لا تبنى على كسر هيبة ولا تجاوز حدود، بل على الاحترام المتبادل والثقة وأيضا التوجيه والدعم الذي يصنع جيلا واثقا قادرا على مواجهة التحديات، مواجهة هذه الحياة الصعبة. فالمعلم هو ليس مجرد ناقل للمعرفة، والطالب ليس مجرد متلقي، بينهما جسر إنساني. طبعا هذا الجسر يصنع المعجزات ويحول التعليم من واجب إلى رحلة ممتعة، لأنه العلاقة بين المعلم والطالب من أبرز دعائم العملية التربوية والتعليمية، ومن أسمى أيضا العلاقات الاجتماعية. ورغم ما يعتري في بعض الأحيان هذه العلاقة من اهتزاز، فإن الجميع مهتم بالحفاظ عليها لما لها من الأثر البالغ في بناء مجتمع سليم. فأي إشكال في هذه العلاقة سوف يخل بالعملية التربوية. هل العلاقة قائمة على الهيبة، حفظ الحدود بينهما، أم العلاقة مفتوحة التي تسود معظم مدارسنا في أيامنا هذه؟ ما هي أسباب انتشار ظاهرة العنف بين المعلم والطالب رغم أن القوانين والأعراف تنبذها، وكيف يمكننا الخلاص منها؟ طبعا سوف نتطرق إلى هذه الأسئلة، أسئلة أخرى سوف نطرحها في البرنامج حول علاقة الطالب، وخاصة يعني الصداقة بين الطالب والمعلم، وإن شاء الله سوف نتحدث على مواضيع كثيرة ما بين الطالب والمعلم والعلاقة وكيفية تمتين هذه العلاقة لكن بحدود. نعم، بداية نستضيف عبر الهاتف الأستاذ وسيم العطار الباحث التربوي من لبنان. سلام عليكم أستاذ وسيم.
عليكم السلام ورحمة الله، أسعد الله أوقاتك وأوقات جميع المستمعين والمستمعات الكرام.
وأسعد الله أوقاتك أيضا. يعني بداية، الصداقة بين الطالب والمعلم برأيكم وحسب مشاهداتكم، هل الصداقة بين الطالب والمعلم مضرة في العملية التعليمية والتربوية أم مفيدة؟
يعني بشكل مباشر وواضح، لا توجد هناك علاقة صداقة بين المعلم والتلميذ أو الطالب، لأن علاقة الصداقة هي علاقة دائما بين طرفين متساويين، وما من مرتبة من المرتبة نفسها. بالتالي هناك صديقان، هناك صديقتان، بالتالي التفاعل بينهما يستلزم نوع من عدم وجود حدود واضحة. هناك نوع من الأمور التي تمشي بشكل سلس. هذا الدور لا يمكن أن يقوم به المعلم. المعلم لديه مسؤوليات، المسؤولية الأولى مسؤولية التعليم، والمسؤولية الثانية مسؤولية تربوية، أي أنه هو مسؤول عن هذا التلميذ أو هذه التلميذة على مستوى الأمان، على مستوى إيصال المعلومة، على مستوى دعمه أو دعمها لكي تحقق هذه الأهداف ضمن بيئة آمنة. فعلاقة الصداقة لا يمكن أن تجعل هذا الدور يتحقق من قبل المعلم، بالعكس يمكن أن تضر به بشكل كبير، لأن العلاقات الإنسانية عندما لا تكون لها حدود واضحة لا يمكن أن يتم ضبطها، وبالتالي نقع في محاذير. هذه المحاذير قد تضر، بالعكس قد تدمر هذه العلاقة.
نعم، إذا ماذا نطلق؟ إذن أستاذ وسيم، إذن ماذا نطلق حول العلاقة بين الطالب والمعلم؟
لم أسمع
ماذا نطلق باعتبارك أنه تقول لا توجد صداقة ما بين الطالب والمعلم، ماذا نطلق على العلاقة الموجودة ما بينهما؟
ماذا نسميها؟ طبعا هذه علاقة يجب أن تكون علاقة إيجابية. علاقة إيجابية. علاقة إيجابية من أي ناحية؟ أن هذه العلاقة هي ليست علاقة آلية، أنا لا يوجد أن المعلم ليس هو من يقوم بعملية الإعطاء وعلى التلميذ فقط أن يتلقى.
نعم، أحسنت.
هناك علاقة يجب أن تتميز بالمشاعر الإيجابية. المعلم يعبر عن اهتمامه بالتلميذ، يعبر عن مدى حرصه على مساعدته لكي يحقق الهدف التعليمي. المعلم يطلب من التلميذ قيام بعمل ما، عندما لا يستطيع التلميذ القيام به فالمعلم يساعد، يفتش على الحلول، يظهر مدى صدقه و اهتمامه برفع المستوى التعليمي لهذا التلميذ. هذه هي العلاقة الأساسية. لكي ننجح في ذلك يجب أن تكون هناك تفاعلات إيجابية يومية. يعني على الصعيد اليومي عندما نلتقي في الصف نلقي التحية على بعضنا البعض، نتجنب مثلا أن يقوم المعلم بالاستهزاء بالتلميذ لأي سبب كان، لا يسمح مثلا بأن يكون هناك تلاميذ مفضلين عنده على الآخر على باقي التلاميذ. فمثل هذه الممارسات اليومية هي التي تشكل هذه العلاقة ما بين المعلم والتلميذ. إذن هذه الأمور لا يمكن للصداقة إذا كانت موجودة أن تحققها، هي يمكن أن تعيقها بشكل كبير.
نعم نعم، يعني تقولون أنه تكون العلاقة متوازنة وضمن حدود، يعني احترام هذه يعني الحدود ما بين المعلم وما بين الطالب.
هذا شيء أساسي جدا، لأن نعم. الطالب مهما كان عمره هو يزال شخص غير ناضج، يفتقر إلى الخبرات الاجتماعية التي تجعله يعرف حدوده ويعرف إلى أي مدى يمكن أن يتحدث بطريقة أو بأخرى. سوف يخطئ، سوف مثلا يفكر بطريقة غير سليمة، سيرى الأمور بمنظاره الخاص. الأطفال أو حتى المراهقين لديهم نوع من التركيز على الذات، فبالتالي في بعض الأحيان يفسرون سلوكات معينة، أحداث معينة بطريقة ليست مرتبطة بالواقع كما هو. فبالتالي إذا كانت هناك علاقة صداقة، فبالتالي سوف تنعكس سلبا بشكل كبير على هذا الطفل، ولا تجعله ينمو على المستوى الاجتماعي والعاطفي. لا ننسى أن الطفل يجب أن ينمو على في مجالات متعددة، منها المجال الاجتماعي العاطفي. فنوعية العلاقة مع البالغين في هذه المرحلة هي أساسية لتشكيل هذه الشخصية السليمة التي يمكن أن تكون إن شاء الله في سن البلوغ قادرة على أن تكون عنصرا فاعلا في المجتمع.
طيب أستاذ وسيم، يعني قبل يعني توديعك، يعني نستفيد من حضورك في هذا البرنامج، مثلا إلى أي مدى يمكن للصداقة، وأنت دائما يعني قلت في حديثك ما ممكن أن تكون صداقة بين الطالب والمعلم، هل ممكن أنه هذه الصداقة إذا وجدت أن تخفف من الضغوط الدراسية بالنسبة للطالب، مع احترام هذه الأمور وهي احترام الطالب للمعلم وضع حدود، لكن يعني شعور المعلم، شعور الطالب عذرا أنه الشخص المعلم يكون قريب منه؟ يعني
ما تفضلت به، دعي كلمة صداقة جانبا، وكل ما ذكرتيه هذه يمكن أن يكون موجودا من دون أن نسميه صداقة. هذه المواصفات، هذه الصفات التي ذكرتها، القرب من المعلم، كيف يشعر التلميذ أنه قريب عندما يكون المعلم يفهم هذا التلميذ، عندما يستطيع المعلم أن يشعر أن هذا التلميذ في هذه اللحظة لم يفهم أنه في هذه اللحظة قد انزعج من أمر ما، فهو يبدي المعلم اهتمامه بالتلميذ في هذه اللحظة وفي هذا الموقف من دون أن يكون هناك نوع من العلاقة التي نسميها الصداقة، لأنها في هذه المرحلة خاصة على صعيد المدرسة كما قلت لك لا يمكن للطفل أن يعرف الحدود. ربما الصداقة يمكن أن تحصل مثلا على المستوى الجامعي، على مستوى مثلا
نعم، ونحن نتحدث صحيح، ونحن نتحدث حول فئة الشباب، وأنت تعرف فئة الشباب تكون فئة عمرية تقريبا يعني المراهقين وكذلك الناضجين.
فبالتالي هذه الفكرة، هذه الفكرة تحدث في مرحلة لاحقة،
نعم
لا يمكن
صحيح.
أن تحدث في العلاقة المبكرة ما بين نعم. الأستاذ الجامعي مثلا وتلاميذه وطلابه،
نعم
هذه تحتاج أيضا إلى نوع من النضج من قبل الطالب.
صحيح، أحسنتم. شكرا لهذا الحضور الأستاذ وسيم العطار الباحث التربوي من لبنان.
هذا يسعدني.
يا أهلا وسهلا فيك وموفق أيضا.
بأمان.
في أمان.
بأمان.
في أمان.
دنيا الشباب، في عالم مليء بالطموح والأفكار والتحديات، يأتيكم برنامج دنيا الشباب ليفتح مساحة مفتوحة للشباب، نتكلم عن قضاياهم، نسمع قصص نجاحهم، ونتبادل معهم ومضة الإبداع ومهارات النجاح. دنيا الشباب، معالجات شفافة وصادقة نطرحها مع خبراء البرنامج لنكسب الثمرة والنفع ونصنع المستقبل بأيدينا، وللشباب دنيا في دنيا الشباب.
ومضة شبابية.
مستمعينا الكرام، أيها الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في ومضة شبابية. أيها الأحبة، قد ينظر البعض إلى العلاقة بين المعلم والطالب على أنها وقتية وستنتهي بمجرد انتهاء العام الدراسي، إلا أن طلابا لا يزالون على تواصل دائم مع أساتذتهم بعد التخرج من المدرسة والالتحاق بالجامعة أو سوق العمل، وكثيرا ما تمتد هذه العلاقة لتكون أسرية، ما يجعل المعلم بمثابة الأب أو الشقيق الأكبر للطالب. مستمعينا الكرام، إليكم بعض الآراء الشبابية في هذا المجال. لا تزال علاقتي جيدة بكثير من أساتذتي في المرحلة الثانوية إلى الآن. بهذه الكلمات بدأ منصور الكعبي، طالب جامعي، حديثه قائلا: تعودت على صداقة أساتذتي منذ كنت طالبا في المدرسة وحتى بعد تخرجي فيها بسبب الود الذي كانوا يعاملونني به، والآن عندما أقابل أحدهم أسلم عليه وأسأله عن أحواله، بخلاف بعض الأساتذة الذين أتواصل معهم دائما خلال العام، فكثير منهم بالنسبة لي أصدقاء وأعتبرهم آباء لي. خالد سيف، طالب في كلية التربية، يقول: علاقتي بكثير من المعلمين لا تزال قائمة، وعندما أقابلهم أذهب إليهم وأسلم عليهم، وأحاول أن يكون هناك قرب بيني وبينهم لأنهم أصحاب فضل لا ينسى. وأنا الآن على اتصال دائم باثنين من أساتذتي في المرحلة الثانوية، تعرف إلى والدي وكون صداقة على مستوى الأسرة، وهذا بالنسبة إلي شيء جميل يجعلني دائما أتذكر فضل أساتذتي. محمد آل علي، طالب في كلية الاتصال، يقول: التواصل مع أساتذتي أمر مهم بالنسبة لي وأحققه بالفعل حتى بعد تخرجي في المدرسة، وكونت صداقة مع بعضهم أثناء المدرسة، والآن أتواصل معهم حتى الذين عادوا إلى بلادهم أتصل بهم دائما. ويقول ناصر الزعابي، طالب ثانوي: أشعر دائما بأن أساتذتي في المدرسة مثل أهلي في المنزل، فأنا دائما على تواصل معهم منذ كنت في المرحلة المتوسطة، وكذلك أساتذتي في المرحلة الثانوية أتواصل معهم أثناء الدراسة والإجازات، فهم أصدقاء لي.
نعم مستمعينا، استمعنا طبعا إلى آراء الشباب ضمن هذه الفقرة، والآن نستمع إلى رأي السيد غالب من طهران عبر الهاتف. سلام عليكم سيد غالب.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا أهلا وسهلا بك في برنامج دنيا الشباب.
تحياتي لكم وللمستمعين الكرام.
يا أهلا وسهلا.
الحقيقة من الضروري جدا أن تكون هنالك علاقة صداقة وميانة بين الطالب والمعلم، لا سيما في المراحل المتقدمة.
أحسن.
وكلما كانت تلك الصداقة أوثق، كلما أثر ذلك على شوق الطالب للمثابرة والدراسة والنجاح في ذلك الدرس.
طيب سيد غالب، باعتبار احنا عذرا على المقاطعة، نحن في برنامجنا دنيا الشباب نسعى إلى ذكر التجارب، يعني أنت من خلال تجربتك يعني عندما كنت طالبا وكيفية كانت علاقتك مع المعلم؟ يعني
طبعا الحقيقة أكو يعني صادف أنه أنا بالمدرسة خاصة في الإعدادي يعني أكو معلمين كانوا يعني حتى الميانة مالتهم، حتى أني كنت يعني بعض الأشياء الخاصة بي يعني أطرحها عليهم وأطلب منهم الحلول، والحقيقة هذه فادتني طيلة حياتي، وأني دائما الحقيقة أتذكرهم بالخير ويعني مدين لهم، حتى أنه يعني أدعو لهم بالصحة والعافية وطول العمر والتوفيق على مدى الحياة. الحقيقة المعلم عندما تكون علاقته يعني مع الطالب علاقة يعني وثاقة وعلاقة ميانة، الطالب يقدر يطرح المشاكل اللي يعاني بيها حتى مع أصدقائه،
مع ميانة، مع وجود الاحترام المتبادل.
طبعا 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 حتى المشاكل النفسية قد يساعد يعني قد يساعد المعلم كثيرا على حل تلك المشاكل والتوصل إلى السبل الجديرة للخلاص من المعاناة. هكذا تكون ذكريات المدرسة خالدة على طوال حياة الطالب، وحتى يتذكرها على الدوام طيلة حياته، وحتى يتواصل مع أساتذته دوما. شكرا لكم.
أحسنتم، شكرا لك لهذا الحضور سيد غالب من طهران، يا أهلا وسهلا. نعم مستمعينا، يعني لا يخفى على أحد أن هناك فرق واضح في العلاقات ما بين الطالب والمعلم في هذه الأيام مقارنة بالماضي. طبعا العلاقة اليوم تميل إلى علاقة في بعض الأحيان إلى علاقة غير رسمية مقارنة بالسابق، فالمعلم اليوم لا يمثل دور الحاكم والجلاد كما في السابق، بل العكس. نلاحظ العلاقة قد تحولت إلى صداقة، لكن في بعض الأحيان هذه الصداقة تفتقر إلى الحدود التي كانت معهودة سابقا، وعلى الطالب أن يعرف حدوده في هذه العلاقة مع معلمه. هذا لا يعني أن يكون المعلم متسلط أو حامل سلطة، بل على العكس يجب أن يحفظ حدوده مع إبداء بعض الهيبة ونوع من الدلال والتعزيز. حول طبعا تأثير العلاقة على مسار حياة الطالب، فإنه يعني هذه العلاقة سوف تؤثر على مستقبل الطالب العلمي، حيث أنه الطالب يتأثر كثيرا بعلاقته مع المعلم. فكلما أحب الطالب المعلم، كلما أبدى اهتماما أكبر من المادة والمواظبة والانضباط. يعني لكن عندما يكره الطالب المعلم سوف يكره الموضوع، موضوعه يعني المادة الدراسية التي يدرسها، وكذلك يؤثر التأثير السلبي عليه داخل الصف. لذلك نحن نركز يعني اليوم في برنامج دنيا الشباب أنه وجود هذه الصداقة ما بين الطالب والمعلم، صداقة تكون ضمن حدوث، طبعا تكون هناك الهيبة، الاحترام المتبادل ما بين الطالب والمعلم، وخاصة أنه يعني عندما يكون المعلم قريبا من الطالب نلاحظ أنه الطالب كما ذكر السيد غالب وكذلك الأستاذ يعني وسيم العطار، أنه عندما تكون الصداقة ما بين الطالب والمعلم أو العلاقة المقربة سوف يلجأ إليه في حل مشاكله، سوف أيضا يتواصل معه عندما تنتهي المرحلة الدراسية. لكن نلاحظ الآن العلاقة بين المعلم والطالب تعكس أحوال مجتمعنا السيئة، فنحن اليوم نعيش تحت وطأة ما يسمى العولمة وما يتبعها من تقليد أعمى لثقافة العنف وتقديس للحرية الشخصية على حساب احترام الآخرين. ففي الأيام السابقة لم يكن يتجرأ الطالب أو الشاب على التدخين وإشعال التبغ أمام الوالد أو المعلم، لكن اليوم نرى الطلاب يشعلون سجائرهم في ساحات المدرسة وعلى مرأى من معلميهم. إذن نحن نركز الآن أنه يجب أن يكون هناك احترام من قبل الطالب للمعلم، باعتبار أنه في الماضي نلاحظ أنه الطالب كان يعني شديد الاحترام بالنسبة للمعلم باعتباره أنه يعتبره كأب، لكن في الآن في الوقت الحاضر وكما ذكرنا في العولمة نلاحظ أنه الطالب قد نسي الفاصل أو أو الحدود الموجودة ما بين وما بين المعلم، وكذلك أنه حتى نكون صادقين فعلى المعلمين يقع جزء من المسؤولية، لأننا نشاهد من المعلمين من يفرضون هيبتهم واحترامهم على الجميع رغم الظروف المريرة، فعلى المعلم أن يغني قدراته ويثري نفسه دوما حتى يخطف أنظار طلابه وكذلك ألبابهم. فطلابنا اليوم أكثر جرأة ولديهم كل مفاتيح الثورة المعلوماتية، فالكتب متوفرة، الشبكة العنكبوتية تملأ البيوت، وعليه فعلى المعلم أن يكون منافسا قويا لأبطال وسائل الإعلام أو الشبكة العنكبوتية حتى يقنع طلابه. مستمعينا، نرحب الآن بالدكتور كاظم حشمة فر، الباحث التربوي والأكاديمي من إيران، طبعا من طهران. سلام عليكم دكتور كاظم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كذلك أحيي وأسلم على جميع المستمعين الأفاضل أينما حلوا.
ونحن نحييك أيضا في برنامجنا دنيا الشباب، الصداقة بين الطالب والمعلم. طبعا بداية دكتور كاظم، كان معنا الأستاذ وسيم العطار الباحث التربوي من لبنان، وقد تحدث عن هذا الموضوع، قال أنه ما ممكن أن نطلق على العلاقة بين الطالب والمعلم يعني بعنوان صداقة. أنت ما هو رأيك؟
أولا أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، وأهدي ثواب هذه الصلوات لجميع المستمعين طلابا ومعلمين أينما كانوا. الحقيقة التعامل بين الطالب والأستاذ ذات أنواع متعددة ومتنوعة حسب العلاقة بين الأستاذ والطلاب. هي بالحقيقة يجب أن تكون بالبداية منهجية عامة. إذا نحن نسمي العلاقة بين أو الصلة بين الأستاذ والطالب صلة صداقة، هذه هي كلمة جميلة. وإذا نقول صلة ومودة ومحبة وألفة كذلك، وإذا نقول صلة أبوية وصلة أخوية حسب العمر. ربما الأستاذ يكون في مستوى عمر الطالب، وربما تكون صلتهم مع البعض صلة أخوية وودية وصداقة. وإذا كان فارق سني العمر بين الأستاذ وبين الطالب، فارق عمر مثلا كثير، يمكن أن نقول نسميها صلة أبوية. من أي مجال نسميها صلة أبوية؟ لأن هذا الأستاذ اللي بلغ من العمر عنده خبرات، هذه تزيد الخبرات، راح تزيد كخبرات الأب. لكن هذا الأستاذ إذا كان شابا، هو فارقه مع الطالب الجامعي مثلا 4-5 سنوات، فصحيح أن هذا الأستاذ هو عنده سابقة مثلا في العمر أو في الدراسة، لكن بما أنه متقاربين نسميها الصلة أخوية، ودية، محبة، ألفة. اليوم العالم تغير. اليوم العالم أصبح عالم الصلة والتواصل.
صحيح.
عالم التواصل، كل الكلمات التي يمكن أن نستخدمها لكي نقيم صلة إيجابية، وهذه الصلة تقوي وتقو يعني تزيد من عمر الصلة، بل وتساعد في إقامة المناهج. اليوم هناك بعض المجالات يمكن الأستاذ يشارك طلابه في إقامة مشروع علمي، مشروع تقني، فيكونون مع البعض زملاء. صحيح أنه هو أستاذ وطالب، لكن في مجال آخر الأستاذ مع طالبه زميل في العمل، على سبيل المثال دكتور طبيب جراح، ويقيمون عملية جراحة. بعد سنة سنتين هذا الطالب ينتقل إلى زميل إلى أستاذه. صحيح أنه في فترة ما كان طالب عند هذا الأستاذ. فأريد أن أقول أن الصلة بين الطالب والأستاذ لها وجوه متعددة. يمكن في مجال نسميها صداقة، إذا تقارب ماذا؟ العمر والعلم. وممكن نسميها صلة أخوية إذا تقارب أيضا من حيث الأسرية. يعني ربما هو الأستاذ من نفس الأسرة اللي هو الطالب، فهذه الصلة راح تصير بين الأستاذ وبين طالبه صلة أكثر من الصداقة. إلى أخوية وإلى يعني نفس الأسرة. وإذا تزاد العمر ربما تصير الصلة بين الأستاذ فيجب أن نعرف أو الطالب يعرف مكانة الأستاذ ويتعامل مع أستاذه. يعني المفروض هكذا يكون، أن الطالب يحدد نفسه في أسلوب التعامل مع الأستاذ.
نعم، يعني هل يمكن أن يجتمع الاحترام الرسمي مع العلاقة الودية يعني في آن واحد؟
يعني الآن الرسميات أنا لا أعتقد بها بذلك الشكل في مجال التعليم والتربية. الرسميات في مجالات أخرى، على سبيل المثال مثلا بين العسكري وبين الشرطة، هذاك يمكن أن نعد مجالات رسمية ورتب.
نعم صحيح.
لكن العلم والعلم انتقال المعلومة ونقل المعلومة فيه حالة غير حالة أو المنهجية أو الحالة أو طبيعة العمل، ليست كتعامل بين مدير شركة وعامل. العلم مجاله مجال شيء آخر. فنحن يجب أن نعرف أن الصلة والارتباطات والعلاقات تحددها هو مجال العمل والعلم. العلم فيه يعني في التربية العلم موجود، الأخلاق موجودة، التعامل موجود، القدوة موجودة. فلا يمكن أن نسمي هذا المجال التعليمي بنفس التسمية التي تكون في مجال آخر، وهو مثلا مجال على سبيل المثال يعني ليس قصد أنه مثل مجال الشرطة.
صحيح.
يختلف هذا المجال عن ذلك المجال.
طيب دكتور، يعني نحن الآن في الوقت الحاضر يعني عصر العولمة، ونلاحظ هناك الأجيال السابق تختلف عن هذه الأجيال. يعني هل يعني ممكن أن تتحول هاي العلاقة الودية إلى علاقة سلبية إذا لم تضبط بحدود واضحة؟
بالطبع العلاقة التربوية العلمية تبقى هي ذات صلة قوية حتى إذا اختلفت الآراء. يعني على سبيل المثال الطالب يختلف مع أستاذه أفلاطون مع أرسطو، منهجيتين ربما متضاربتين، لكن تبقى العلاقة التعليمية التربوية في مجالها. لأن الأستاذ حينما يعلم الطالب لا يعلمه مجرد المعلومة، بل يعلمه الإنسانية والقيم الإنسانية.
صحيح.
والتعامل والأخلاق. فالطالب يتعلم من الأستاذ كثير من المسائل، ومنها العلم. ربما العلم الذي يتعلمه يشكل 20% مما تعلم من الأستاذ، فيبقى 80% هو في مجالات مشتركة وهي المجالات الإنسانية. أنا أعرف يعني كثير تجارب موجودة أنه هناك هو أحد الأساتذة يعني كان معلمه في فترة الابتدائية. على سبيل المثال أنا أذكر لكم وزير الخارجية الإيراني قبل فترة التقى بمعلمه حينما صافحه لم يكتفي بالمصافحة بل باث قدم نفسه لكي يقبل يد أستاذه مع أنه هو وزير خارجية. فالوزير الخارجي اليوم عنده معلومات أكثر بكثير من هو أستاذه، لكن بما أنه تعلم منه القيم الإنسانية
صحيح
والأخلاق فيشعر بأنه زاده هذه المعلومة، حيث قال الإمام علي عليه السلام من علمني حرفا
ملكني عبدا.
يعني كيف يملكه لأن علمه القيم وعلمه كيف يكون، فهو يشعر تكوينته الإنسانية لم تكتمل إلا بما قام به هذا المعلم.
صحيح.
لكن كما تفضلت أنه ربما يكون خلاف، هذا نادر جدا، إلا أنه لما ربى الأستاذ مثلا يعني يكون سلبي. إذا كان آراء وأفكار بعض المعلمين آراء سلبية، وقليلا هذا موجود يعني بمجال التربية، ما أتصور يعني بهالشكل. إذا كان القصور من الأستاذ أو ربما أفكار الطالب تتغير، لكن يبقى شيء في الضمير الإنساني وهو يربط المتعلم بالمعلم. الضمير شيء، الضمير يبقى وإن تغيرت الأفكار. الإنسان ليس هو مجرد أفكار، الإنسان هو كائن ذات أبعاد متعددة.
صحيح.
ومن هذه الأبعاد الموجودة في ذات الإنسان التي تتكون كونية الإنسان وتشكل هي الإنسان، بما أنه إنسان هناك عقل وهناك مشاعر وهناك ضمير، فكل هذه تتأثر. الأفكار ربما تتغير لكن الضمير ضمير، المشاعر مشاعر، لن تتغير، ما زال الإنسان يعيش وهو إنسان.
نعم. طيب بالنسبة للأدران المقاطعة، يعني نريد أن نستفيد من حضورك في هذا البرنامج باعتبار وقتنا ضيق، تأثير البيئة المدرسية والإدارة على تعزيز هذه العلاقة، باعتبار أنه في بعض الأحيان نلاحظ أنه صحيح أنت تذكر الحالة يعني الحالة الموجودة، العلاقة لابد أن تكون علاقة قوية، لابد وجود إحساس من كلا الطرفين، لكن في بعض الأحيان المعلم يعاني أيضا من عدم استجابة الطلاب، يعني التهاون في العلاقة بسبب القرب، في بعض الأحيان يفهمون هذه العلاقة سوء استفادة يكون عن طريقها. تأثير البيئة المدرسية في مساعدة المعلم وتعزيز هذه العلاقة بين الطالب والمعلم. نعم، إذا أمكن يعني خلال دقيقتين.
نعم. وقتنا ضيق. نحن الآن نحتاج إلى منهجية جديدة في إدارة الصفوف في التعليم. وهذه المنهجية الجديدة يجب أن تستخدم فيها التقنيات الحديثة العلمية مثل الكاميرات.
صحيح.
ويبقى دور المدير المدرسة لا يترك الأستاذ لوحده في الصف، والأستاذ المدرس يتعامل مع الطلاب منفردا. ويجب أن تكون السيطرة على المشاغبين في الصفوف أن هناك يعني الشغب التي يصدر من الطالب هي الأجواء تسببها، يعني
صحيح
كأنه
صحيح.
حالة هي الأجواء، وكذلك الرغبة الشخصية. فيجب أن لا نترك الأستاذ وحيدا فريدا حتى يتمكن أن يسيطر كما يقام في بعض البلدان. أن هناك مراقبة للطالب في كل الصف في الساحة وعبر الكاميرات وعبر المناهج الجديدة العلمية. بما أنه أنا الآن دخولي للصف يجب أن أدخل للمحاضرة، فإن شاء الله بالتعامل في المدارس والجامعات الإدارة مع الأستاذ تتحسن الأجواء وتكون مستعدة للتعليم.
نعم، أشكرك الشكر الجزيل لهذا الحضور الدكتور كاظم حشمت فر الباحث التربوي وكذلك الأستاذ الجامعي. شكرا جزيلا.
أعتذر لقلة الوقت.
شكرا جزيلا، هذا من ذوقك وأيضا رعايتك للطلاب الذين ينتظرونك. شكرا جزيلا. يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا.
مهارات للنجاح.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في فقرة مهارات للنجاح. ومن أجل بناء علاقات إيجابية يمكن للمعلم أن يتبع ما يأتي. أولا، استخدام مهارات العلاقات الإنسانية، وهناك 4 مهارات مهمة في هذا المجال، وهي الصداقة، الموقف الإيجابي، القدرة على الاستماع والإنصات، القدرة على المجاملة بصدق. ثانيا، تمكين الطلاب من المرور بتجربة النجاح، لأن الخبرات الناجحة تطور مشاعر الثقة بالنفس وترفع درجة الطموح إلى تحقيق المزيد من الإنجازات. ثالثا، التشجيع على التعلم، حيث إن التشجيع على التعلم يرتكز على 4 مبادئ. المبدأ الأول، الناس قادرون على الإنجاز وتحمل المسؤولية. المبدأ الثاني، ينبغي أن يكون التعلم تعاونيا. المبدأ الثالث، يمتلك الناس قدرة كافية في كل مجالات التطور الإنساني. المبدأ الرابع، يمكن تحقيق هذه القدرة على التطوير من خلال السياسات والبرامج المصممة من أجل هذا التطوير. أيها الأحبة، أتمنى لكم أن تقضوا معنا أحلى وأمتع الأوقات. في أمان الله.
مستمعينا، قبل الختام طبعا لابد أن نذكر أنه كيف تتحسن العلاقة بين المعلم والطالب. يجب على المعلم أن يستمع للطالب، يساعده أيضا في حل مشكلاته والمبادرة بالسؤال عند غيابه والإطمئنان عليه، وهذا ما يسهم في تحسين نفسية الطالب وزيادة حبه وتقديره لمعلمه. أيضا يستخدم المعلم كافة الطرق البسيطة والفعالة لتوصيل المعلومة للطلاب، العمل على توفير بيئة مدرسية مجهزة. يجب الاعتماد على وسائل وأساليب التعليم الحديثة، تشجيع الطلاب على مزاولة الأنشطة المختلفة. أيضا في المقابل أنه الطالب أيضا يعني دائما يسأل عن المعلم، أيضا يجب عليه أن يحافظ كما ذكرنا على حدود العلاقة الموجودة بينه وبين المعلم، يعني فتكون هذه العلاقة مبنية من الطرفين، يعني مبنية من قبل المعلم الذي هو في بعض الأحيان يكون يعني أكبر سنا من الطالب أو متقارب بالعمر، لكن هناك فاصل عمري، وأيضا ما بين الطالب، يعني العلاقة مبنية على كلا الطرفين. مستمعينا، يعني بهذا نصل معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج دنيا الشباب. تحدثنا عن الصداقة بين الطالب والمعلم، تلك العلاقة التي تبنى على الاحترام والثقة، وأيضا هذه الصداقة تفتح أبواب الإبداع وتصنع جيلا قادرا على التعلم. يجب طبعا علينا أن يعني نحترم هذه العلاقة، ويجب يعني النظر إليها بثقة، أيضا النظر إلى المعرفة كرحلة ممتعة لا مجرد واجب طبعا من قبل المعلم. يعني يجب أيضا أنه المعلم يستخدم كافة الوسائل التقنية الجديدة لترغيب الطالب، يعني ترغيب الطالب بالدرس، لترغيب الطالب بمتابعة دراسته، لكن في نفس الوقت يستمع إلى مشاكله، يستمع إلى ما يتعرض له. يجب عليه أيضا أن يسأل عنه، يحاول أيضا مثلا استقبال الوالدين، يعني التحدث معهم حول الطالب، لأنه كما ذكر الدكتور كاظم حشمت فار أنه العلاقة الإنسانية لابد أن تكون موجودة، بحيث هذه العلاقة تكون علاقة مشاعر، علاقة أحاسيس. لأنه نلاحظ أغلب الشباب الذين كتبوا لنا أنه يحبوا أن يتواصلوا مع المعلم، يتذكرون المعلم، يتذكرون ذكريات، ونحن أيضا نتذكر عن معلمينا ذكريات جميلة، ولحد الآن نكن لهم الاحترام. نتمنى أن تكون رسالتنا قد وصلت، وأن نكون قد أخذنا زاوية جديدة في فهم العلاقة الإنسانية الراقية داخل المدرسة. شكرا لكم على حسن المتابعة، وشكرا لكل معلم يلهم ولكل طالب يجتهد، فبكم نصنع الأجيال. نلقاكم مستمعينا في حلقة جديدة من دنيا الشباب. إلى ذلك الحين دمتم بخير، ودام الأمل يرافق خطواتكم. في أمان الله.
الحادية عشرة ضحا هنا في الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، فيما يلي نشرة إخبارية تستمعون فيها بعد قليل. طهران تختبر بنجاح صاروخا يتجاوز مداه الجغرافي مساحة الخليج الفارسي. الشيخ قاسم يؤكد أن لا أحد يستطيع منع حزب الله من امتلاك القدرات الدفاعية. قوات الاحتلال تواصل خرق وقف إطلاق النار وتشن غارات مكثفة شرقي القطاع. إلى التفاصيل، أعلن قائد بحرية حرس الثورة الإسلامية العميد علي رضا تانكسيري أن مناورات الاقتدار التي أجرتها القوات على مدى يومين مؤخرا أنجزت جميع أهدافها بنجاح. وفي ختام المناورات أكد العميد تانكسيري أن المناورة شهدت ولأول مرة اختبار صاروخ يتجاوز مداه الجغرافي مساحة الخليج الفارسي إلى جانب اختبار صواريخ باليستية دقيقة الإصابة، مشيرا